أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه والآراء الشارحة لحقيقة الوجوب التخييري، وقلنا الوجه الأول هو أنه نوع خاص من الوجوب يفترق عن الوجوب التعييني، يباينه اللي عبر عنه الأخون بأنه صنف خاص، يعني نوع خاص. نعم، هذا النوع يثبت لجميع الأعدال أطراف التخيير مثل خصال الكفارة، كل واحد منها يكون واجبا، ثم يترتب أو تترتب آثار، من جملتها عدم جواز ترك الفرد إلا إلى عدلين، يعني إذا أردت أن تتركه لابد أن تأتي بأحد عدلين. كذلك يترتب الثواب على فعل واحد من الأعدال والعقاب على ترك جميع الأفراد، هكذا قال الآخون وتمم كلامه تلميذه بأنه خلاصته بأن الوجوب التخييري طلب ناقص غير تام، بخلاف الوجوب التعييني فإنه طلب تام. وأشكل الماتن على هذا المذهب بثلاثة إشكالات. الأول بأن التعبير بالفرق السنخي بين الوجوبين التعييني والتخييري ليس بسديد، بل التعييني والتخييري كلاهما من سنخ واحد، الوجوب حقيقته الإلزام والبعث والطلب، هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، الإشكال هذا يرد على كليهما، على التلميذ والأستاذ، لأن مذهبهما واحد غاية أن التلميذ يوضح رأي الأستاذ، معي؟ هكذا فهم الماتن طبعا، ولا قد يقال ان رأي الأغضية هو مغاير لرأي الأخون، انتبهنا احنا نشرح على رأي الماتن. طيب، الاشكال الثاني الذي اورده الماتن يقول لا نتعقل كون الطلب ناقصا، لان الطلب اذا كان ناقص لا يدعو إلى تحقيق المطلوب، إذ إنه ينشأ من إرادة ناقصة فلا يتحقق على ضوئها المراد، معي؟ هذا هو الإشكال الثاني. ها؟ لا فرق، أي لا فرق. طيب، الإشكال الثالث أو الثاني لا فرق في التعدد، يقول عدم وضوح تعدد التكليف التخير. احنا لا نتعقل ان يكون كل فرد له وجوب يختص به ويبعث اليه. معي؟ على حدة يختلف هذا الوجوب كأنه عن وجوب عدله. لا نتعقل ذلك. نحن نتعقل أن تتعدد الأطراف المتعلقات لا أن يتعدد الوجوب تبعا لتعدد المتعلقات. أي إنه لدينا في الوجوب التغييري وجوب واحد باعث إلى أحد المتعلقات، إما الصوم أو العتق أو الكفارة، لأنه لدينا ثلاثة وجوبات: وجوب للعتق، ووجوب للصوم، ووجوب للإطعام. الأمر ليس كذلك. طيب، المذهب الثاني الذي أوردناه يقول إن الوجوب التخييري هو ما أفاده شيخنا الفاضل، وجوب لكل طرف، كل عدل من الأعدال واجب، غاية الأمر بأن هذا الوجوب مشروط بترك العدل الآخر. طيب، ثم تمم الماتب هذا الرأي الثاني على مذهبه مو على مذهب الآخون، إذ أن الآخون قال دائما الوجوب التخييري ينشأ من وجود غرضين، إذا أتي بأحدهما سقط الآخر. هو يقول لا، مو دائما ينشأ من وجود غرضين، بل قد ينشأ من وجود غرض واحد. معي؟ نعم. هذا المذهب الثاني يتم على رأي الأخون القائل بأن الوجوب التخييري ينشأ من وجود غرضين، وعلى مذهب الماتم القائل بأنه ينشأ من وجود غرض واحد. ثم أشكل على هذا المذهب بالإشكال المتقدم، وهو أنه قد يقال أن لازم هذا المذهب كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين يترتب عليه ثوابان، ونحن قلنا إن الوجوب التخييري حتى لو أتى بكل الأطراف دفعة واحدة يترتب ثوابه واحد. قال هذا الإشكال يمكن لنا أن ندفع بالإجابة التالية، خلاصتها يقول الماتم أي حتى لو كان أكثر من غرض، حتى لو كان أكثر من غرض المفروض، طبعا الماتن لا يقبل، يقول الإشكال وارد على فرض تعدد أكثر من غرض وأتيت بكل العدلين في آن واحد المفروض أن يترتب ثوابان، لكن إحنا قد ندفع الشق الأول من الإشكال. هذا هو الإشكال اللي أوردته، يعني الماتن يجيب عن الإشكال لكن في الشق الأول، ويقبل ورود الإشكال بشقه الثاني في حال كون الوجوب التخييري ناشئ من وجود غرضين، ويكتفي المكلف بالإتيان بأحد الغرضين دون الآخر. فلو افترض أن المكلف أتى بعدل التكليف دفعة واحدة المفروض أن يترتب ثوابان. ولذلك يقول فقد ندفع الإشكال بأن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل، وأما مع وحدته لوحدة الغرض الداعي للتكليف أو لأن الاتيان بأحد العدلين يمنع من وجود العدل الآخر هي فلا مجال للإشكال بتعدد الثواب. ليش؟ لتبعية الثواب للغرض وليس لتعدد التكليف. المفروض أن المكلف حتى لو أتى بعدلين ما تحقق إلا غرض واحد فثواب واحد. نعم يقول الإشكال يرد كما قال الشيخ يرد متى؟ فيما إذا أمكن تحصيل جميع الأغراض وكان عدم الإلزام بالجمع بين الأغراض لوجود مانع بأن الإتيان بأحد العدلين مانع من وجود العدل الآخر. وتمكن المكلف من باب التوفيق الإلهي أن يأتي بكل العدلين دفعة واحدة المفروض أن يترتب ثوابا. معي؟ كان هذا وخلاصة لما تقدم. المذهب الثالث هذا أيضا أحد المذاهب في شرح وإيضاح وتفسير حقيقة الوجوب التخييري. لاحظوا ماذا يقول هذا المذهب. يقول هو وجوب الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب كل من الأطراف تعينا. هو واجب بعينه. شلون كل واحد منه واجب بعينه؟ يعني مثل ما تجب الصلاة تجب يجب العتق يجب الإطعام بعينه واجب. عرفنا؟ هذا عجيب. مع كون امتثال بعضها يسقط التكليف ولا كل واحد منها واجب لكن التكليف قد يسقط. هناك مسقطات للتكليف في بعض الأحايين. ألا نقول إنه لو ترك هذا التكليف بعصيان بنسيان سقط التكليف كما لو نذر الإنسان أن يفعل شيئا في اليوم الكذائي ثم نسي نذره بعد يجب عليه شيء في ذمتي هنا نسيه خلاص سقط التكليف بالنسيان. كذلك أيضا لو عصى التكليف في بعض الأحايين عصيان التكليف كامتثال التكليف يوجب إسقاط التكليف. عندنا يبدو أيضا نظرية ثالثة وهو أن الإتيان بأحد أفراد التكليف الواجب اللي لو عدل أيضا ثاني واجب وثالث واجب يوجب إسقاط الأعدال الأخرى الواجب. كما أن عصيان التكليف يوجب إسقاط التكليف كما أن نسيان التكليف يوجب سقوط التكليف كذلك الإتيان بأحد الأفراد يوجب سقوط التكليف. وإلا كل فرد واجب بعينه. الصوم واجب بعينه والعتق واجب بعينه والإطعام واجب بعينه لكن لو أطعمت سقط العتق والصوم. لماذا؟ لأنك مثل كأنك امتثلت كأنك عصيت. يعني كما أن الامتثال كما أن العصيان للتكليف يسقط التكليف امتثال التكليف يسقط التكليف الإتيان بعدل التكليف يسقط التكليف. بس شو هالكلام
لما
أجد
الصلاة يسقط التكليف اللي هو واجب العتق والإمام.
أيوة يعني عندك انت ثلاثة أشياء صوم عتق اطعام. لما تاتي واحد من هنا من هالثلاثه سقط العدلان الاخرى شلون يسقطان؟ يقول لك لا تتعجل في كثير من الاحيان يسقط التكليف حتى في حاله كونك لم تاتي بشيء اصلا مثل لو نسيته مثل لو عصيته. كذلك لو اتيت بواحد من الافراد سقط. واضح النظرية الفكرة؟ ما ترون فيه شوية غرابة؟
لا شوية كمان إذا كرام التعليم إن شاء الله تصور سقوط كل
تعليم هذا الغرابة لا أكثر له هذا الغرابة أنتم الحمد لله بسليقتكم السليمة وبفطرتكم المستقيمة وصلتم إلى الغرابة التي أشير إليها. إذا كان كل واحد عدل للآخر شلون نتصور سقوط التكليف والحال ان هذا ما له ربط بذاك، كل منهما واجب بعينه. العصيان نقول خلاص انا ما في شيء عصيت ما اريد ان اعتبر فسقط، والنسيان كذلك لم التفت اليه عجب عن ذهني، اما هذا انا ملتفت اليه واتعمد عدم الاتيان بشيء ثاني ما له ربط به. عرفنا كيف اسقطه؟ هو يسقطه الذي لا ربط له به. اذا انا هذا الاشكال هو هذا اللي انا اقول هذا غريب. تخييره يا حبيبي، لكن هو هذا التخيير شو يقول؟ يقول ان هذا الوجوب التخييري هو هذا وجوب لكل فرد بعينه، بس صاغ لك الثلاثة الافراد قال لك ايتي بها. مثل يعني شلون مثلا في بعض الاحيان اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وبعد واتقوا الله، فالثلاثة اوامر اقامة الصلاة اتيان بالزكاة وتقوى الله، ثلاثة اوامر كأن في اتصال الكفارة ثلاثة ايضا من قبيل الثلاثة اوامر. كل واحد من الافراد كل واحد من متعلقات التكليف مأمور فيه بعينه، لكن في الحقيقة إذا أقمت الصلاة صرت خاشعا لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا أتيت الزكاة فقد زكوت وطهرت، وإذا صرت متقي بعد هذا غاية التكاليف إيصال الناس إلى تقوى الله. واضح لنا الفكرة؟ خصال الكفارة من هذا الباب. الحقيقة ان كل واحد من اعدال الكفارة مطلوب بعينه، والاتيان باحدها يسقط التكليف. ما ادري واضح الفكرة ولا مو واضح، بس شوية غريب الفكرة. الفكرة واضحة لكن فيها غرابة.
انه يرجع الى الرأي الثاني
يكون مشروع على كل الحقيقة كأنه
ليس بالتكليف. يعني
أكو أحسن تضاعد كأننا الحمد لله يبدو أنكم وصلتوا للغرابة اللي أنا أشيله. نقول كيف نجمع بين على هذا المذهب بين التخييرية والتعيينية؟ من ناحية نقول هو وجوب تخييري، ومعناه أنه كل فرد أنت مخير في الاتيان بكل فرد من الأفراد الثلاثة أو الاثنين، ونقول في ايضا في نفس الوقت نقول ان كل واحد واجب بعينه، لكن الاتيان باحده يسقط. نقول هذا الاتيان هل شمال هذه حتى تم الاتيان باحدها يسقط الباقي؟ هذا لا محل له من الاعراب. تبعنا الاتيان باحدها يسقط الباقي، هذا لا محل له من الاعراب. وفيه شوف اشكال الماتج يقول مضافا الى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب. شو يستلزم هذا اذا كان كل عدل واجب بعينه؟ المفروض اني انا امتثلت ثلاثة واجبات، ولماذا ثلاث ثوابات؟ ما ادري، او ثلاثة انماط من الثواب، ثوابات مثل افتات ما او مثوبات ما يقولون. احد الايرانيين قال له جيب شتمه منتهى الجموع، قال له جيب لي اي كلمه اعطيك منتهى الجموع، قال له افتات، قال له افتات، هذا عدم ثوابات ما مثوبات. المفروض على كل وفيه مضافا الى ما تقدم في الاشكال الوارد على الوجه الثاني انه يستلزم تعدد الثواب، مع امكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به، لا وجه لسقوط. اذا انا العدلان الاخران ما في مانع من كوني استطيع ان اتي بهما، لان الاتيان بالفرد الاول لا يمنع من الاتيان بالفردين الثاني والثالث، فما هو الوجه القائل بسقوطهما؟ يعني ما هو الموجب بسقوطهما؟ والحال ان كل واحد منهما واجب بعينه. انا اشوف اذا كان يجب عليه الصوم والصلاة والحج الاتيان بالحج لا يسقط صلاة، والاتيان بالصلاة لا يسقط الصوم. عرفنا؟ كذلك الاتيان بأحد الأفراد الثلاثة الذي هو عدل للبقية لا يسقط الفردين الباقيين. معي؟ طيب. وبمضافا إلى نعم يقول ما أي أنه مع إمكان اكتفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به لا وجه لسقوطه، ومع تعذر اكتفاء غرضه إذا كان أنا غرضه ما يمكن أن أستوفى لأن الغرض اللي للفرد الثاني وللثالث تحقق بالفرد الأول مع نعم، ومع تعذر اكتفاء غرضه أو أن الاتيان بالفرد الأول يمنع من الاتيان الثاني والثالث نعم، أو تحقق المانع من بقاء التكليف به مثل أن يكون الاتيان بالفرد الأول بعدها جعل اتياني بالفرد الثاني أو الثالث مشقة وحرج علي، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا وجه لنقول من أول الأمر أن كل واحد من الأعدال الثلاثة واجب بعيد، نقول واحد منها واحد منها واجب والبقية أعدال للواجب. فإذا أتيت بالفرد الأول سقط التكليف لأن هذا عدل للتكليف الأول، وإن تركته فلا بد من الاتيان بأحد فردين، وهذا ما يفهم من الوجوب التخييري. ولذلك قلت لا وجه للقول بإطلاق التكليف من أول الأمر، بل لا بد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه. نقول مثلا هكذا نقول إن أتيت أيها المكلف بالفرد الأول بالعدل الأول فلا يجب عليك الاتيان بالثاني والثالث، وإن أتيت بالثاني سقط عنك الأول والثالث، وإن أتيت بالثالث سقط الأول. خلاص لا بد أن نقيد التكليف بنحو لا نقول إن كل واحد من أعدال التكليف الثلاثة واجب بعينه، لا معنى له. ولذلك بل لا بد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه، لأن إذا كان الغرض يترتب على واحد من الأعدال الثلاثة وأتيت بأحد الأعدال الثلاثة المفروض بعد فقط الغرض، فلا معنى بأن نقول بأن الثاني واجب تعيينه والثالث واجب تعيينه. هذا يعني لا 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 مبرر له من الناحية الأصولية. يقول هذه الإشكال اللي احنا أوردناه أيضا أورده غيرنا، يعني على هالمذهب هذا القائل بأن الوجوب التخييري وجوب تعييني لكل فرد من الأفراد. شفنا كم إشكال يتوجه على هذا على هذا المذهب. طيب كما أن الماتن أشكل على ما تقدم من الآراء في شرح وإيضاح حقيقة الوجوب التخييري بأن هذه النظريات من التفسير للوجوب التخييري ماذا تستلزم؟ تستلزم تعدد التكليف. والماتن يقول عندنا وحدة التكليف في الوجوب التخييري، ما عندنا تعدد التكليف. التعدد في الحقيقة وين؟ للمتعلق وليس للتكليف، يعني ما عندنا أكثر من بحث واحد ونسبة طلبية واحدة، كما أنه عندنا نسبة طلبية للوجوب التعييني فعندنا نسبة طلبية للوجوب التخييري. غاية الأمر ما هو الفارق بين الوجوبين التعييني والتخييري؟ أن الوجوب التعييني اللي هو الصلاة اللي يأتي بالمتعلق واحد، والوجوب التخييري عندنا متعلقات ثلاثة، فالنسبة المعزية متعلقها مرة ثلاثي أو ثنائي وأخرى واحد بس. بناء على هذه التفسيرات التي مرت عندنا سيصير عندنا تعدد لتكليف، يعني نسبة بعثية إلى العتق ونسبة بعثية إلى الإطعام ونسبة بعثية إلى الصوم. يقول هذا يعني بعيد عن المرتكزات الحرفية كما مر على المات. هذا مضافا الى ما يبتني عليه هذا الوجه وسابقه من تعدد التكليف. واحد الذي يترتب عليه المستلزم لتعدد الامتثال في حالة كون المكلف له القدرة على الاتيان بالعدالة ثلاث، يصير امتثل ثلاث مرات وترتب عليه ثلاث او اضاءت كنت امتثل لتعدد الامتثال في ظرف الاتيان بالفعلين دفعة واحدة ولو مع وحدة الثواب. واذا انت تقول لا لا ثواب واحد يكون حتى يوقع ما في لحم، مو بس مشكلة فقط مسألة تعدد الثواب، تعدد الثواب قبل به كإشكال ما فيما تقدم إذا كان الغرض متعددا، لكن إذا تنازلنا عن هالإشكال المفروض أنه هناك نسب طلبية متعددة تدعو إلى الاتيان بالمتعلق المتعدد، لأن كل نسبة طلبية تدعو إلى الاتيان بمتعلقها. ولذلك وهذه يقول بعيد عن المرتكزات العرفية تبعا لظهور الأدلة اللفظية الظاهرة في وحدة التكليف، عندما يقول نعم إذا أفطرت في رمضان متعمدا وجب عليك أحد الأشياء الثلاث، يعني هذا تكليف واحد مو تكليف متعدد ائتي بكل منها. أو يقول إذا ظاهرت من زوجتك وجب عليك احد العدلين، هذا تكليف واحد معه الظاهر الادله اللفظيه في وحده التكليف، يعني ما عندنا في الحقيقه في الوجوب التقييري الا ما هو موجود لدينا في الوجوب التعييني نسبه طلبيه واحده، غايه الامر ان المتعلق متعدد. نعم الظاهر في وحدة التكليف مع التقيير في المكلف به كما هو مفاد العطف عندما يقول ايتي بالصوم او العتق او الاطعام، المتعلق واحد، اما النسبة الطلبية البعثية واحدة معاش نسبة واحدة والمتعلق متعدد. اي انا قلت واحد، اذا قلت واحد بعد واضح اني كررت انتبهوا، يعني اقصد ان النسبة الطلبية واحدة والمتعلق متعدد. نعم لا في تعدد التكليف لان النسبة الطلبية متعددة فلا مجال للقول بتعدد النسبة، فلا مجال لارتكابه الا اذا عجزنا عينا لم نستطع ان نشرح كيفية وحدة النسبة مع ايضاحنا وتفسيرنا لحقيقة الوجوب التخيير، نقول حينئذ ان النسبة متعددة، لكن كما سوف يأتينا اننا لنا القدرة على ايضاح وشرح الوجوب التخييري مع وحدة النسبة وتعدد المتعلق الا مع امتناع الحمل على الظاهر المذكور. طيب الوجه الرابع، ما هو الوجه الرابع؟ يقول الوجه الرابع المكلف به في الوجوب التخييري واحد وهو متعين، بس وين متعين؟ متعين عند الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم انت ايش تريد تأتي به في مقام امتثالك، فاذا كنت انت تريد ان تأتي بالصوم بالفعل لكنك انت الان ما عينت، بس الله يعلم انك في الساعة الفلانية وقت امتثالك راح ماذا تصوم، وذاك زيد بن عمرو يعتق وعمر بن زيد يقبل، فاذا الوجوب التخييري وجوب معين عند الله تبارك وتعالى غير معين لدى المكلف، وهذا نتصوره باعتبار ان الله يعلم بحقائق الأمور وما يؤول إليه كل شيء، إليه المصير. ومر عليكم في النهاية وغيرها من كتب الحكمة إن الله يعلم، يعلم بماذا؟ يعلم بالمعلول باعتبار علمه بالعلة، وبما أن فعل المكلف معلول للمكلف، والله عالم بعلته وهو المكلف باعتباره الموجد له، فما يؤول إليه وما يترتب عليه وما يحدث منه هو العليم به. فنقول إنه وجوب معين عند الله. ما هو هذا الوجوب المعين عند الله؟ هو الذي يأتي به المكلف عند امتثاله للتكليف. شوفوا هذا الوجه، يقول هذا الوجه يرد عليه إشكالات متعددة. الإشكال الأول، معنى أن الوجوب التخيري وجوب يختلف، فإذا كان الذي يأتي به عمرو الإطعام صار الإطعام، وزيد الصوم صار الصوم، وعمرو العتق صار العتق. يعني ما في لا شيء يتعين في الحقيقة بفعل المكلف. هذا الإشكال الأول، إن قلت يتعين لأن المكلف أتى به معاه الماتل الآن راح يرد هذا معاه. الإشكال الثاني أن التكليف يكون تابعا للامتثال في الحقيقة. لو لم يكن المكلف قد امتثل الصوم لما كلفه الله بالصوم، والمفروض أن التكليف في رتبة متقدمة عن الامتثال. يعني الامتثال، مقام الامتثال متأخر عن مقام التكليف، وقد افترضنا تبعية للتكليف للعالم المتأخر وهو عالم الامتثال. ثم الإشكال الثالث، افترضنا أن المكلف عصى، ما جاء لا بالصوم ولا بالعتق ولا بالإطعام، خوين أي تكليف كل ذي هذا المكلف؟ تبعنا؟ لأن المفروض يتعين التكليف على المكلف عند امتثاله. إذا عصى المكلف وماذا الذي تعين في ذمته؟ ويحاسب على ماذا؟ على أحدها، لا بعينه أو بعينه، على ماذا يحاسب؟ انتبهنا للإشكالات. يقول الماتن كل هذه الإشكالات لا ترد على هذا التوجيه. هذا التوجيه غير صحيح، لكن هل الإشكالات التي أوردناها لا ترد عليه؟ نعم. أولا نعم، وهو يقول هذا ممكن عقلا أن يكون التكليف معين عند الله. لماذا؟ أي وليس إتيان المكلف بأحد الأطراف للتكليف، يعني بأحد الأعدال، إلا إتيان المكلف يكشف عما هو معين عند الله تبارك وتعالى في عالم الثبوت. في عالم الواقع الله أراد منك الصوم، فأنت أتيت بالصوم، فصومك ها هنا كاشف عما تعلق بذمتك ها هناك في عالم الواقع. طيب، والذي يفي بالغرض، وهذا يقول لا يلزم منه تبعية التكليف للامتثال. أجيب كيف لا يلزم؟ نريد نشرح لماذا لا يكون التكليف تابعا لامتثال المكلف. نقول لا يلزم، لأن الله علم علمه لا يجبر العبد على الفعل حتى نقول تابع. ها عربنا الله يعلم، مثل الاستاذ اللي في يدرس تلامذته يعلم ان هذا سيأخذ الدرجة الفلانية، لكن هل هو جبره على هذا بجهده وبقدرته؟ كذلك علم الله بالاتيان، باتيان المكلف باحد اعداد الكفارة لا، انه جبر وقسر على المكلف، ولذلك لا يلزم منه تبعية التكليف للامتثال في عدم الامتثال كما اشكل به، ولا عدم تعيين المكلف به على تقدير عدم اتيان المكلف بشيء من الاطراف. فتقول التكليف لم يتعين في فرض انه مات بكل واحد منه، لا تعين، ولنفرضه انه الاقرب اليه كان ميله هو ان يصوم لكن ترك، فكان بحقه الصوم معي، انا اقول هكذا، او نقول ان الجامع كان يجب عليه الجامع، يعني ممكن ان نتخلص من هذا الاشكال على كل. ولذلك يقول، وهذا الاشكال ممكن ان نرجع نقول لو امتثل الثلاثة هم صام هم اعتق واقعد، اي واحد من الاناث بالثلاثة المفروض واحد، نقول الاول هو الذي اوقف التكليف بعد لم يبقى محل للثاني والثالث، واضح؟ يقول الماتب وانما يرد ذلك لو اريد استناد التعيين لفعل المكلف في علم الثبوت، احنا ما قلنا في علم الثبوت، في علم الثبوت استناد التكليف الى الله والى علمه وقدرته المطلقة، في عالم الإثبات يستند له، وفرق بين عالمي الثبوت والإثبات. فلا يرد واحد من هذه الإشكالات الثلاثة. ولذلك يقول الذي هو خلاف ظاهر هذا القول، مع ذلك يقول هذا الرأي وهو كون التكليف معين عند الله تبارك وتعالى ويتعين في عالم الإثبات تبعا لفعل المكلف لإحدى الخصال، إذا كان مكلف بالكفارة أو قلت النقل بأحد العدلين، إلا أنه مخالف لظواهر الأدلة. ظواهر الأدلة ما يظهر من أن في وجود تعييني او تعيني، بعد تعين عند الله تبارك وتعالى انه الصوم او العتق في عالم الثبوت، ما هذا ما يظهر من الادلة. هذا مثل ما نقول يعني يحتاج الى ان يكون الانسان قد اطلع على عالم الغيب وراء عالم الواقع وقال ان المعين في حق فلان هو الصوم، هذا من ان لنا ذلك، هل نحن من الانبياء الذي يكشف لهم في عالم الواقع فيرون حقائق الامور، اللهم ارني الاشياء كما هي، الا انه مخالف لظواهر الادلة بعد، ومخالف ايضا لما هو المقطوع به في حقيقة التكليف التقييري في العرفيات. في العرفي انا اذا دخلت جيب لي ماي ولا عصير، يعني هذا انه اذا جبت العصير يعني المتعين عليك في عالم الواقع انه هو العصير كان بحقك، انا اريد واحد منهم اروي به عطش، عرفنا؟ اي. ولذلك يقول ولما هو المقطوع به في حقيقة التكليف التخييري لدى العرف، لا يرى العرف ان احد عدلي التكليف هو المتعين في عالم الواقع ابدا، فان مقتضاهما عدم الفرق بين الاطراف في نسبة التكليف، العصير والماء على حد سواء. وكذلك في الحقيقة انا اقول عنده اذا افطر الانسان في شهر رمضان وجب عليه الصوم او العتق او الاطعام، مو معنى ذلك ان زيد بن عمرو في حقه الصوم وعمر بن زيد في حقه الاطعام، لا، كل المكلفين سيان بالنسبة الى التكليف، ولا نرى فرقا بين احد المكلفين والاخر، ولذلك يقول وعدم الفرق بين أفراد المكلفين في المكلف به من هذه التكاليف الثلاث. كل المكلفين نسبتهما إلى التكليف واحدة كما هو واضح. يعني أنا ما أرى أن أهل الحسن مثلا عليهم الصوم، وهل غير مكان عليهم الإطعام، وهل غير مكان بعاد عليهم العتق. لا، في الحقيقة جميع المكلفين. أو زيد مثلا عليه الصوم وبكر عليه الإطعام، هذا الأمر ليس كذلك. حتى نقول المعين عند الله في عالم الثبوت، حتى وإن تعقلنا ذلك لكن نرى أنه بعيد عن ظواهر العدلة، لأنه نرى أن المكلفين بالنسبة لي التكاليف التخييرية على حد سواء. معين؟ ولذلك شوفوا شو يقول المعنى، وكأن ذلك هو الذي أوجب وهن القول المذكور. يعني القول بأن التكليف هو المعين عند الله يستلزم هالإشكالات التي أوردناها، يجعل هذا القول ماذا؟ موهونا. عجيب، هذا القول الموهوم من الذي ذهب إليه؟ يقول الذي ذهب إليه تبرأ منه. يقول في الحقيقة أن بعض الأشاعرة ذهب إلى هذا القول، وبعض المعتزلة ذهب إلى هذا القول، ثم التفت الأشاعرة إلى ورود إشكالات على هذا الرأي، وكذلك التفت المعتزلة، فقال الأشاعرة إن القائل بهذا القول هم المعتزلة، وقال المعتزلة إن القائل بهذا القول هم الأشاعرة، فكل طرف، كل أصحاب مذهب نسب هذا القول لوهنه إلى أصحاب المذهب الثاني وتبرأوا منه لشدة وهنه. معي؟ وكأن ذلك هو الذي أوجب وهن القول المذكور، حتى قيل إنه تبرأ منه المعتزلة والأشاعرة، ونسبه كل طرف منهما إلى الآخر. بعد يقول هناك رأي يماثل هذا الرأي في الوهن وفيه ورود الإشكالات، وهو أن يكون الواجب أحد الأطراف المعين عند الله تعالى، لكن يتعين في عالم الإثبات. معي؟ بفعل، نعم، ولا يتعين في عالم الإثبات حتى بفعل المكلف. يعني الله يعلم ما هو الواجب بس ما يبين لنا. الله يدري الواجب على المكلفين هو العتق أو الإطعام أو الصوم، بس ما يريد يقول لنا. وإذا احنا جينا بواحد منها شو الواجب أنا أيضا ما يعلم ولا ندري. في الحقيقة أنا لو أتيت بالصوم وكان الواجب في حقي هو الإطعام، الصوم يسقط الإطعام، لكن هو الواجب في حقي يكون بديلا مسقطا لذلك الإطعام. فالمعين عند الله واضح في عالم الجبروت، يعني عند الله في عالم القدرة عند الله تبارك وتعالى، أو فلنقل في عالم العلم الذاتي لله تبارك وتعالى، ولكنه عندنا لا يتعين. والأفراد التي نأتي بها كأعدال تسقط التكليف، ولكنها لا تعينه في عالم الإثبات، أما في عالم الثبوت واضح أنه ما تقدر تعينها. ولذلك يقول هذا الرأي الثاني اللي يماثل الأول موهون أيضا، ما قيل من أن الواجب أحد الأطراف المعين عند الله تعالى ولا يتعين إثباتا حتى بفعل المكلف، وإنما ما يأتي به المكلف يسقط ما هو المعين عند الله تبارك وتعالى من دون أن يكون مكلفا به، ولا أيضا في رتبة ذات المعين عند الله ومو في لكنها بدلا عنه. مثل ما تشوفون الان بعض الناس الواجب بدلا في حقه ليش في الصلاة ما صلى، بس يقول احد مثلا رؤية بعد موته كان يجب في حقه الصلاة رؤية، واذا هو في درجات عالية من الجنة. حشكين قال انا دافعت عن المظلومين مثلا، والله تبارك وتعالى نتيجة لدفاعي يعني اسقط عني الكي راضية تسامح عن حقوقه، اليس العبادات حق الله تبارك وتعالى، فغفر لي ما تقدم من ذنبي وخلاص بعده راح ما تتأخر وادخلني جنات النعيم معي. ولذلك يقول ولا حتى بفعل وانما الاخر مسقط له من دون ان يكون مكلفا به ولا في ارض التكليف، يعني مفرد بدل. اعطينا مثال، اعطينا مثال يوضح المطلب. يقول الا انت متزوج الان ويقول لك يجب عليك الانفاق، في عدل لهذا؟ يقول نعم في عدل، تسقط الجملة فتطلق. فنقول لك اما ان تنفق او تطلق. ها؟ خلاص ايه يقول كأن يعني كأن مثل هذا كأن تقريب، هذا تقريب للصورة ايه سقط الوجوب. كأن ايضا انت اذا اتيت هذا مثل الطلاق، اذا اتيت بالعتق مثلا كان الواجب بحقك هو الاطعام، لكنك اذا ما اطعم مثل ما انفق طلق، فهي مثله يعني قرب مو هو. يا سجل قريبه يوضحه نظير طلاق الزوجة المسقط لوجوب الانفاق عليها. احنا قلنا هذا مجرد يعني تصور افتراض مضافا الى ما يرد عليهما من ان اللازم عجب وجوب الاتيان بالممكن منهما عند تعذر احدهما لعدم العلم بكونه مكلفا به. اللازم ايضا يلزم من هذا الوجه والوجه اللي تقدمه اني انا اتمكن من الاتيان باحدها، المفروض لا يجب علي. ليش؟ لان انا اعلم ان المعين عند الله هو واحد معه، وهذا ما اعلم انه مثلا ما انا مكلف بهذا، واذا لا اعلم باني مكلف به شك في التكليف مجرى البراءة وعدم وجوب الفعل المسقط عند تعذر المكلف به معه لا يجب علي. انا اتي بما يسقط التكليف عند تعرض ذلك التكليف الموجود. طبعا هذا الاشكال الاخير فيه نعم يعني ليس بتام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.